الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمي العربي الأمين وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي أوسطها الرحمة وفي آخرها البركة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد أهل السنة والجماعة بحدائق المعادي. وفي هذه الليلة المباركة، فهي ليلة جمعة، وفي هذه الجلسة المباركة فهي مجلس علم ومجلس ذكر يتراءى لسكان السماوات السبع. وفي هذه الليلة التي فيها نجلس لنذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذب عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتميز بين أيدينا الغث من السمين والطيب من الخبيث. وقبل أن نعرض عنواننا، نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قرشي، حفظه الله وبارك فيه ونفع الأمة بعلمه وأكثر من أمثاله. وحقيقة أنا لازلت أتعلم منه البر عندما جاء هذه الليلة وكانت عنده محاضرة في مسجد الفتح الذي يحبه وهو يحبه، كما قال النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه. فأعرف أن شيخنا يحب مسجد الفتح، ومسجد الفتح أيضا يحبه، فكان هناك برا ووفاء، وهذا خلق كريم. ثم جاءنا تلبية للدعوة من باب البر والوفاء وتجديد العهد، فكانت آخر لقاءاته بنا أعطانا وعدا، ونراه قد أبر بهذا الوعد، وهذا خلق الإسلام وخلق نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، محاضرتنا الليلة وندوتنا الليلة تدور حول عنوان أهل السنة والجماعة والشيعة مقارنة عقائدية من جهة العقيدة والاعتقاد وما يجب أن يعرفه المسلم. لا نقول السلفي ولا نقول السني، ولكن المسلم العادي، يعني السلفي على أصل وعلى منهج، والسني على أصل وعلى منهج، والمسلم العادي على أصل وعلى منهج. لكننا نريد أن نقف على حقائق وأن نقف على أمور يتبين فيها الحق من الباطل. أيها الأحبة، المحاضرة طيبة بمشيئة الله عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين هي عقيدة أهل السنة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. عقيدة أهل السنة على نهج رسول الله وعلى حب رسول الله وعلى الاقتداء برسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عقيدة أهل السنة هي التحكيم إلى شرع الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عقيدة أهل السنة على حب آل بيت رسول الله حبا معتدلا، لا مبالغة فيه ولا مغالاة فيه ولا تقديس فيه ولا تعظيم فيه، ولكن حب الاتباع، حب الاقتداء، حب تعلمناه من كتاب ربنا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حب نساء رسول الله أمهاتنا، السيدة عائشة أمي وأمك، السيدة حفصة أمي وأمك، بنص كتاب الله جميع نساء النبي أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه من هم؟ أمهاتهم. سيدة عائشة أمك، سيدة حفصة أمك، السيدة أم سلمة أمك، السيدة جويرية أمك، وأزواجه أمهاتهم. هؤلاء لهم علينا حق الاحترام والتقديس. هذه السيدة عائشة أمي وأمك، برأها الله وطهرها الله وأنزل براءتها من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى في محاريب الصلاة وفي أماكن العبادة نتعبد به إلى يوم القيامة. حب صحابة النبي رضي الله عن الجميع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حبهم من حب رسول الله. أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك قوم اختارهم الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله وتالله وبالله لو كنا نصلح لصحبة رسول الله أو لصحبة أصحاب رسول الله أو لأن نوجد في زمن بعد زمن أصحاب رسول الله لأوجدنا الله فيهم. وجدوا لحكمة لحب الله لهم واصطفاء الله لهم ليكونوا في صحبة رسول الله وفي معية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أبو بكر الذي رضي الله عنه وكان قد أنزل فيه قرآنا في آيات كثيرة، وهذا عمر الذي رضي الله عنه وأنزل الوحي موافقا ومؤيدا ومؤزرا لرأي عمر، وهذا عثمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا لأنه صاحب مواقف جمة وصاحب مواقف مشرفة كريمة مع رسول الله وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، حب آل بيت النبي من الإيمان، ولكنه الحب المعتدل، الحب الذي لا مغالاة فيه، الحب الذي لا مبالغة فيه، الحب الذي فيه اقتفاء بأثرهم، حب أصحاب رسول الله والذب عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم العشرة الذين بشرهم الله بالجنة دفعة واحدة. أعلم أنكم جئتم، منكم من قطع المسافات، ومنكم من ترك الأشغال والأعمال، ومنكم من ترك الأهل والأولاد وجاء ليستمع إلى أستاذنا وعالمنا وشيخنا. وهذا ميدانه وهو فارس هذا الميدان، فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور عمر بن عبد العزيز. أسأل الله أن يرفع قدره وأن يرفع شأنه وأن يطلق الحق على لسانه، وأشكر له تلبيته للدعوة، وأجدد شكري لحضراتكم. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما، إنه نعم المولى ونعم النصير. وليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته المقربين، والعشرة المبشرين، والخلفاء الراشدين، وأهل بيعة الرضوان والبدريين، والسابقين الأولين، والأنصار والمهاجرين، وعموم الصحابة أجمعين، والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شكر الله لكم حضوركم هذا، شكر الله لفضيلة الشيخ عطية إمام المسجد دعوته وتقديمته وما قاله، فجزاه الله عنا خيرا. وأيضا أحمد ربي سبحانه وتعالى على هذا الحضور الطيب الذي ما كدنا نراه في كثير من المساجد بعد الثورة، حيث رأينا صراف الناس عن العلم وانصراف الناس عن العلماء، ورأينا يعني بلغة اللغة العادية الرحرحة، والمساجد وقد صارت خاوية على عروشها. فبنحن أن نجد طلاب علم في المساجد، ونعاود دروسنا ومحاضراتنا التي كنا إذا وجدنا طلاب علم رحنا نهتم بهم ونهتم بمحاضراتنا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي موات قلوبنا، وأن يعمر خراب مساجدنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، آمين. من اسم المسجد مسجد أهل السنة، رحنا نقتبس عنوان المحاضرة فيما يرتبط بأهل السنة، ومن هم أهل السنة، وما موقف أهل السنة من الشيعة. وإن لم تكن هذه المحاضرة الأولى في مسجد أهل السنة عن أهل السنة، بل كانت هناك محاضرتان من قبل، وربما لم نخرج بعيدا عن هذا الفلك، لكن كانت المحاضرة من حيث المعنى الخاص فيها موقف المسلم من الفتن، في محاضرة مع الشيخ خالد خليف، وأخرى دارت في فلك الوحدة واجتماع الأمة على ما أذكر. وها نحن نبين للناس علما نرجو بإذن الله تعالى أن يكون نافعا حول مفهوم أهل السنة. ثم موقف أهل السنة من الشيعة بمنطق الحق والإنصاف بعيدا عن الغلو والإجحاف. أنا كمسلم أحب اسم الإسلام ولا أحب غيره بديلا، وأقول مع القرآن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. هذه هي التسمية التي ينبغي أن نتسمى بها، وهذا هو الشعار الذي يجب أن نرفعه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتجتمع كلمة الأمة حول هذا الاسم، تتفق عليه ولا تختلف فيه، وتقول مع القرآن: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني نحن سمينا بالمسلمين من قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وفي هذا أي في هذا القرآن الذي بين أيدينا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فهذه هي التسمية الواجبة. وأنا منذ نعومة أظفاري وقد وفقني الله عز وجل للدعوة وارتقيت المنابر مع بلوغ الحلم، وأنا أحب أن أدعو إلى وحدة الأمة وجمع الكلمة، قل أمة واحدة، قبلة واحدة، رب واحد، نبي واحد، قرآن واحد، سنة واحدة، فيما الافتراق وفيما الاختلاف. واستمرت هذه دعوتي على الرغم من أنني أتعلم داخل الأزهر، نشأت فيه وترعرعت فيه حتى صرت فيه بفضل الله تعالى أستاذا. حرمت المناصب الإدارية بسبب مواقفي التي كنت أحرص فيها على ألا أجامل أحدا على حساب الدين، حتى كانت بعد الثورة المناصب بالانتخابات، فانتخبت رئيس قسم الأديان والمذاهب بالتزكية بفضل الله تعالى، ورشحوني للعمادة فرفضتها. لكن من قبل الثورة كان يقول لك: حسك عينك ما انتهت، شوف حاجة بعد الأستاذية اللي خدتها، ولو ما خدتهاش لو شفت حلمة ودنك ما كنت هتشوفها. وده بسبب اختلاف في المواقف، نظرا لعقيدة نحن ندين لله عز وجل بها، وصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الحياة. فكنت أدعو إلى وحدة الأمة وجمع الكلمة في السبعينات، كنت دون العشرين من عمري وأنا أذهب إلى مشايخ كبار وأقول لهم: لماذا لا تتوحد الأمة؟ لماذا لا تجتمع الكلمة؟ لماذا عندنا جماعات كثيرة، أنصار سنة وجمعية شرعية وإخوان مسلمين وجماعة إسلامية وسلفية وتبليغ دعوة؟ يا علماءنا الكبار تعالوا نوحد الأمة تعالوا. فيقولون لي: أمنية غالية يا بني، أمنية غالية، لكن يبدو مع إعجاب كل ذي رأي برأيه، مع العصبية للنفس للجماعة، مع لغة أنا أمير وانت تسوق الحمير أعزكم الله، يعني لأنه كان يقول له كده، يقول له: طب أنا أمير وانت أمير، مين اللي سوق الحمير؟ فكان لا، يبقى هو الأمير والتاني اللي سوق الحمير، وما إلى ذلك. المهم لما ضربت الفرقة بأطنابها بيننا جاءت المحن تترى، فكانت المحنة بتاعت 81
ضربت كل التيارات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة. قرار سبتمبر المعروف بقرار التحفظ لأنور السادات، وبعدين دخلنا في الطوارئ من ساعة ما تولى مبارك الحكم لغاية لما خلع. محن تترى، وكما قال القائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا من عيب سوان. هذه المقدمة تعني أني أحب الوحدة وأنبذ الفرقة، لكن موقفي من الشيعة يختلف. وأقول التسمية التي ينبغي أن نتسمى بها كما بدأت المحاضرة: نحن مسلمون. لكن لماذا نقول أهل السنة؟ لماذا مسجد مثل هذا المسجد يسمى بأهل السنة؟ طب بقية الناس يعني أهل بدعة، أهل ضلالة؟ لا، هو مسجد أهل سنة، ولا يعني هذا أن يكون غيره أهل ضلالة أو أهل بدعة. لكن في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لما يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن: وإنما تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة والوحدة، وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة والفرقة. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. مضى تاريخ الأمة لا يعرفون من الأسماء سوى اسم الإسلام والمنهج والدستور والمرجعية كتاب وسنة. مصادر هذا الدين كتاب وسنة على نحو ما جاء في كتاب الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، على نحو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذه المرجعية. مضت الأمة تنتقل من نصر إلى نصر، ومن عز إلى عز، ومن فتح إلى فتح. قضي على الفتنة والردة في عهد أبي بكر، مضت الفتوحات في عهد عمر، اكتملت في عهد عثمان. تساءل أعداء الإسلام: ما السر في قوة المسلمين؟ فعرفوا أن السر يكمن في قوة عقيدتهم وفي وحدة صفهم، فحرصوا على إضعاف العقيدة وعلى تمزيق الصف. ويترتب على إضعاف العقيدة وتمزيق الصف ضياع الخلافة وفقدان الأمة والرد عن الدين والعياذ بالله رب العالمين. فراح أعداؤنا يعملون على هذه المحاور، فبدأوا بإضعاف العقيدة وبتفريق الأمة. ولذلك منذ العصر الأول بدأ العبث في عقيدة
المسلمين العقيدة الإسلامية الصحيحة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام ركائزها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فاعتبروا الإيمان هذا بمثابة النخلة أو الشجرة، وقالوا مش هنقدر ندخل من البداية للجذور والأصول، إنما كده نبدأ ناخذ من الأطراف ومن الأعالي لغاية لما نصل للجذور والأصول. فبدأ الضرب في عقيدة القضاء والقدر، وظهرت فرق لا تفهم القضاء والقدر على النحو الذي نعرفه من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فرقة تقول لا قدر والأمر أنف، ما في شيء مسطر، ما في أم الكتاب، الله لا يعلم فعل العبد ولا يأمره به ولا يكتبه عليه، لكن العبد إذا فعله علمه الرب وكتبه الملكات. وقالوا لا شيء مسطر ولا شيء قد قدر، لا قدر والأمر أنف يعني مستأنف. وعرفت هذه باسم القدرية لإنكار القدر بالنسبة لله ونسبته إلى الناس أو لكثرة حديثهم عن القدر. يوم يجي رد فعل مقابل للقدرية، ولازاي ما فيش قدر، ازاي ما فيش شيء مسطر، وكل كبير وصغير مستطر، ده إنكار القدر كفر، لا ده في قدر والإنسان مجبر ومسير وليس مخيرا، وما الإنسان إلا كالريشة في مهب الريح، حتى إنهم تركوا الأسباب وقالوا جرى قلم القضاء بما سيكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك وفي غيابته يرزق الجنين. فأصبحت الجبرية تضاد القدرية، فظهرت فرقتان أبعد ما يكونون عن عقيدة الإسلام الحقة. إسلام لا ليس إسلاما، إنما دي اسمها قدرية ودي اسمها جبرية. في الوقت الذي ظهرت فيه فرقة الخوارج أنكرت على سيدنا علي رضي الله عنه أمر التحكيم، وكفرت عليا ومعاوية، وكفرت عمرا بن العاص وأبا موسى الأشعري، ثم كفرت كل من رضي بالتحكيم فشمل الصحابة جميعا، ثم قالوا بأنه من يقع في الكبيرة فهو كافر، ومن يقصر في أي عمل من أعمال الإسلام فهو كافر، والمصر على المعصية يبقى كافر، وكذا وكذا. فكفروا جمهور الأمة وعرفوا باسم الخوارج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حدث عنهم وتنبأ بهم وقال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما ظهرت الخوارج تكفر مرتكب الكبيرة، ناس لهم ازاي مرتكب الكبيرة كافر، ده عنده دين وعنده لا إله إلا الله، وما دام عنده لا إله إلا الله يبقى مش كافر. ووصل بهم الغلو لحد قولهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وأنهم أرجعوا حكم مرتكب الكبيرة إلى الله عز وجل، وقالوا لا نحكم عليه بالكفر أبدا، بل هو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان الملائكة والأنبياء أو كإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وعرف هؤلاء باسم المرجئة عكس الخوارج، فبقى في خوارج وفي مرجئة. واحد قام في المسجد عند إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال له يا إمام الدين ما تقول في قوم يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون أنه كافر مخلد في النار، وآخرين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان مخلد في الجنان. سيدنا الحسن عارف المشكلة، ومش مجرد انه جاوب اجابة، انما عاوز يضع حلا للمشكلة من جذورها. فقبل أن يجيب انسحب واحد من لسانه من جمهور الجالسين كان يدعى واصل بن عطاء وبدأ يرد هو بدل الشيخ وقال لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا. وانت لا ترى أصلا, انت المفروض لا ترى, لكن اللي تأدبه انسحب من لسانه وقال الكلام لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا بل أراه في منزلة بين المنزلتين لكنه في الأخير مخلد في النار. لما قال في منزلة بين المنزلتين ومحدش عارف حكاية المنزلة بين المنزلتين دي ولا وردت في قرآن ولا وردت في سنة, يعني يا سواصل يعني منزلة بين المنزلتين؟ قال له تعالى تعالى سيبك من الشيخ الكبير ده, سيبك من الحسن البصري, تعالى. خد عمود وراح قاعد في ناحية وقال له تعالى احكي لك يعني في منزلة بين المنزلتين. فنظر الحسن البصري لتلميذه واصل ابن عطاء الذي أصبح شيخ عمود وخرج على شيخه ويدرس مذهبه وقال اعتزلنا واصل, فعرفت هذه الفرقة من تلاميذ واصل ابن عطاء بالمعتزلة. بقى عندي قدرية وعندي جبرية وعندي خوارج وعندي مرجئة وعندي معتزلة. في نفس الوقت اللي في عهد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه جاء واحد وتظاهر بالإسلام وقام بنفس الدور اللي قام به ابن سلول, لكن هذا اسمه عبد الله بن سبا. دوك عبد الله بن سلول وده عبد الله بن سبا. حين أخفق ابن سلول لأن الوحي كان يفضحه نجح ابن سبا لأنه لم يكن هناك وحي يتنزل حتى يفضحه. استغل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراح يقول للناس عثمان فتحت عليه الدنيا وعثمان يولي أقاربه, وبدأ يتهم سيدنا عثمان عشان يثير فتنة على سيدنا عثمان. اللي يعرف عثمان كويس الكلام ده يدخل من الودن اليمين يطلع من الودن الشمال, عارفين مين هو عثمان. الكلام ما نفعش لا في المدينة ولا في مكة, راح طلع بالكلام برا, راح العراق وجي مصر عشان يقول لهم عثمان فتحت عليه الدنيا وعثمان يولي أقاربه وعثمان نفى أبا ذر إلى الربذة وعثمان ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاه, وأخذ يقول ادعاءات ما أنزل الله بها من سلطان. لما تقرأ كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي تلاقي الشبهات التي أثارها ابن سبأ مع الرد عليها, إلا أنه أحدث فتنة. وفي نفس الوقت راح يقول لهم إيه عثمان ده اللي تولى الخلافة وفي الناس علي, ده المفروض لا عثمان ولا أبو بكر ولا عمر, ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي وصي ووصي علي, يبقى الوصي موجود وأبو بكر يأخذ الخلافة وعمر ينتزعها وكمان عثمان, ازاي وعلي هو الوصي وعلي من آل البيت وعلي اولى الناس بالخلافة؟ ولان النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه وانتوا انكرتم هذا النص واخفيتموه, وعشان كده لازم النبي عليه الصلاة والسلام يرجع ويقول لكم انتم خنتم الامانة. يقولوا له النبي هيرجع؟ يقول لهم عجبا لقوم يقولون عيسى سيرجع ومحمد لا يرجع. يقولوا له طب هات لنا دليل يهرش وفي الاخر يجيب دليل في غير موضعه. يقول لهم ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. طب مال دي بدي؟ لكن اهو بدأ يقول بالوصايا لعلي, بدأ يقول بالرجعة. فكانت تلك هي البذرة الخبيثة في نشأة الشيعة, وعملوا فتنة انتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه لما ولي علي الخلافة وأفولوا ألوله اقتل قتلة عثمان، وعملوا زي المثل المصري يقتل القتيل ويمشي في جنة. طب من قتلت عثمان؟ لكنهم أرادوها فتنة. سيدنا علي مش عارف قتلت عثمان عشان يقتلهم. 2500 شخص جيء بهم من أوباش الناس من مصر والعراق لا يعرفون عن الأمر شيئا، وانقادوا لابن سبأ هذا وليس فيهم صحابي واحد، وعملوا ثورة من بيت عثمان حتى قتلوه وخرجوا على سيدنا علي، وكانوا من وراء معركة الجمل وصفين. وبعدين سيدنا علي في المسجد يخطب، وابن سبأ وتلامذته في الناس، وإلا يقولوا له أنت يقول لهم ما أنت، يقولوا له أنت الله كده بدري. ده أنا فاكر حكاية أنت الله دي جاية مثلا مع حفظ الأسد مع بشار، إنما من بدري قوي كده من أيام سيدنا علي راحوا قالوا له أنت الله. فراح سيدنا علي سايب المنبر ونازل وأوقد نارا وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. وبقى يجيب الناس اللي قالوا له أنت الله ويرميهم في النار، قالوا الآن زدنا بك يقينا لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وبدأت فتنة الشيعة وفيها تأليه سيدنا علي اللي امتد لغاية لما أوجد الفرقة النصيرية اللي هي تؤمن بألوهية علي، واللي كان منها حافظ الأرنب ده واللي سموه حافظ الأسد، وابنه بشار الخنزير ده اللي قاعد يقتل في المسلمين ويتقرب ما أدري لمن يتقرب، لأنه حتى هو نفسه بيأله، وكان يقول للشباب بتاع الثورة: قل لا إله إلا بشار واسجد على صورة بشار. ده امتداد لهذا الفكر العفن، فكر الشيعة فكر الرافضة، لكن دي فرقة اسمها النصيرية، فرقة ألهت عليا. والنصيريون دول كانوا لا شيء لهم أو لا ذكر لهم لغاية لما فرنسا احتلت سوريا، عشان تطلع من سوريا وعاوز توجد بديلا عنها يوم تجيب النصيرية وتقول لهم انتوا اللي هتمسكوا الحكم ونمكن لكم، وبلاش تتسموا بالنصيريين وسموا أنفسكم بالعلويين، لأنه هيبقى مصطلح جديد محدش واخد باله منه. النصيرية دي مكتوب عنها في الكتب ومعروف أنها أكفر من اليهود والنصارى، فسموا أنفسكم بالعلويين فيظن الناس أنكم تحبون عليا أو تتبعونه وهكذا، دون أن تعرفوهم أنكم تؤلهون عليا. وعرفوا بالعلويين، والكلام ده طبعا لسه قريب العهد في العصر الحديث من بعد خروج الفرنسيين من سوريا وبلاد الشام. وجدت فرق أخرى من الشيعة، كانت في فرقة في البداية اسمها الزيدية أتباع زيد بن علي رضي الله عنه. زيد بن علي بيقولوا له: إيه رأيك في خلافة أبي بكر وعمر؟ صحيح ازاي ده المفروض الخلافة لعلي؟ هل تجوز امامة المفضول مع وجود الفاضل؟ قالوا له: لابد وان ترفض خلافة ابي بكر وعمر. قال: لا ارفضها ولا انكرها. فرفضوه فسموا بالرافضة، هم الشيعة اللي بقى اسمهم الرافضة لهذا الامر. الزيدية استمرت حينا من الزمان ثم انقرضت، اللي هي كانت لا تكفر أحدا من الصحابة ولا تسبهم ولا تلعنهم، وتقول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. لكن هذه الزيدية التي قرأنا عنها في الكتب وأنها أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة ليست موجودة الآن، إنما تشعبت إلى شعب وانبثقت منها فرق مرقت عن الدين بالكلية. بدأت الشيعة أو الرافضة في عدد من الفرق مثل هذه الزيدية هذه الرافضة الإمامية الاثنى عشرية اللي هي النهاردة أكبر فرقة من فرق الشيعة الموجودة، اللي هي تسكن إيران وليها دولة وكان ليها ثورة، واللي هي أمرت منذ نجحت ثورتها وقامت دولتها بتصدير ثورتها إلى العالم السني الكافر، وبدأوا بالعراق بجوارهم ونالوا من العراق نيلا، وأصبحت الشيعة لها سطوة في العراق لغاية لما أصبحت هي صاحبة الحكم في البلاد بتمكين الأمريكان لهم بعد موت صدام. وطبعا وقعت الخيانة في بغداد مرتين، مرة قديما على يد نصير الطوسي الشيعي الذي خان دينه وبلده وظل عميلا لهولاكو زعيم التتار، فسقطت بغداد على يد التتار بسبب خيانة نصير الكفر الشيعي هذا الطوسي، والذي امتدحه الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية وقال ما ينبغي للشيعي أن يتعامل مع أهل السنة إلا إذا قام بدور نصير الدين الطوسي أو دور العلقمي، والعلقمي إذا كان يدير سجنا فهدمه على أهل السنة، وكان فيه نحو من 500 سني فقتلهم جميعا. الخيانة وقعت أول مرة كانت على يد الشيعة وثاني مرة على يد الشيعة، لكن في المرة الأولى كانت لا توصف ولا تطاق، لدرجة ذكرها التاريخ، كل اللي حكاه لنا التاريخ أن نهر دجلة احمر ماؤه مرة واسود أخرى، احمر من دماء المسلمين، واحد يقتل دمه تحتيه وخلاص ويتجلط، لا، من كثرة ما أريقت الدماء سالت ونزلت إلى دجلة. طب ومهما كانت الدماء كثيرة هتعمل إيه في نهر دجلة؟ احمر النهر من كثرة الدماء، ولك أن تتخيل نهرا يتغير لونه، كم كانت هذه الدماء، كم هي من الآلاف أو عشرات الآلاف. ثم دخلوا على مكتبة بغداد العامرة المليئة بآلاف الكتب التي خطها علماء الإسلام، فألقوها جميعا في نهر دجلة فاسود ماء النهر، احمر مرة من دماء الشهداء واسود أخرى من مداد العلماء. والسر في هذا خيانة الشيعة، على قدر ما تكررت هذه الخيانة في التاريخ ولهم جرائمهم. أقول لما وجدت مثل هذه الفرق، هذه جبرية وقدرية، هذه خوارج ومرجئة ومعتزلة، هذه شيعة بفرقها التي زادت على 72 فرقة، فضلا عما جاء بعد ذلك من فرق كالتي تسمعون عنها البابية والبهائية والقديانية وهذه الماسونية وهذه العلمانية وهذه الليبرالية، ما أنت بجوار كل هؤلاء وكلهم يدعي أنه مسلم وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، هتقول أنا مسلم؟ هيقول لك مسلم شيعي ولا خوارج ولا مرجئ؟ بمناسبة خوارج ومرجئ دي أقول لكم حتة عاملة زي الأفشة نكتة يعني، لكن هي نكتة حقيقية. أنا في الثمانينات في محاضرة في بورسعيد وبشرح للناس العقيدة، وأذكر كنت بشرح لهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكان لي كتاب اسمه شبهات التكفير نزل سنة 88 89 ميلادية وبيتوزع في البلاد وبرد على فكر التكفير والهجرة اللي كان منتشر في السبعينات والثمانينات، ودي كانت رسالة الماجستير بتاعته. فقام واحد يعلق على جزئية في الكتاب مش عجباه، واحد من الناس النشطين في الدعوة هناك في بورسعيد، واحد شاف انه الكلام التعليق ده مش صحيح، وانه الكلام اللي انا كتبته هو الصح وتعليق الاخ مش صح، وما كانش ينبغي يقوم كده في الجامع ويتكلم. فقال له يا اخي الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح، الشيخ اصاب فيما كتب وانت بهذا بتؤيد رأي المرجئة. قال له اسكت وانت من الخوارج. فواحد قاعد ورا من الجماعة الصيادين او الناس البساط فبيقول خوارج مرجئ ودول نوعين جداد من السمك يا جدعان ولا ايه؟ مرجئ وبلطي ولا مرجئ ولا هيطلع ايه ده؟ هيطلع زي المرجان ده ولا زي البلطي ولا ايه؟ وطبعا قعد يرد على بعض ووقعت فتنة. يعني قالوا لهم البوليس جاي يفض المشكلة فهربوا. قلت هي دي المصيبة بتاعتنا، هي دي المشكلة. مع انه مثلا الحضور ساعتها كانت الناس بتنظر له نظرة حسد، ايه الناس دي كلها واعدة هنا ليه وبتحضر ليه وجوه وبره والجامع والشارع؟ لكن قلت لهم ده مظهر يفرح بس الحقيقة ما بتفرحش. الناس اللي رايحين معايا وفرحانين ان كل دول جايين يحضروا المحاضرة اديكوا كده جي 300 مرة، وكلام ده بقى في السبعينات ولا الثمانينات وانا لسه لا رحت ولا جيت، او كانوا فرحانين بيه على انه صغير باين. الشاهد انه قلت لهم هذا مظهر، لكن الامور ما ينبغي ان تقاس على المظاهر فقط. فلما وقعت الفتنة قلت هذا هو المخبر، انه لازم المظهر ده يكون فيه حاجة تانية تدعمه، واحد الصف وعلم وادب واخلاق وما الى ذلك، انما مش انت خوارج، لا انت مرجئ، انهم نضرب بعضينا ونزعق في الجامع وبعدين المخبرين يبلغوا الحقوا البوليس جاي. طب ابو مين اللي حط توبه في اسنانه قبل ما يجي البوليس ياخده؟ ما هو ياما يتمنى اعداء الاسلام ان احنا نقتل بعضينا ونضرب في بعضينا وهم يجي يحجزونا، ويحجزونا دي تطلع ايه؟ يخلصوا علينا. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي ظل فرق قد مرقت عن الدين اما بالكلية واما جزئية، كان لازم انت تبقى تكون لك اسم. هتقول انا مسلم، طب ما هو الشيعي بيقول انا مسلم، خوارج بيقول انا مسلم، القدياني يا راجل اللي بيقول بنبوة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول انا مسلم، لدرجة ان القديانية اللي كانت لا راحت ولا جات هناك في قديان في ارض الهند شبه الجزيرة الهندية او شبه القارة الهندية بدأوا يوسعوا فكرهم، راحوا اوروبا وبقى اسمهم جالية هناك، وبعدين راحوا امريكا ولقيت لهم مساجد هناك، بعدين كمان نزلوا عند العرب وبقى لهم مواقع على الشبكات العنكبوتية الانترنت دي، وبقى لهم مواقع على الفضائيات باللغة العربية، وبقدرة قادر بقى اسمها ايه؟ الجماعة الإسلامية الأحمدية. يا سلام، تخيل واحد ما عندوش خلفية وداخل على موقع في الجماعة الإسلامية الأحمدية وبدأ يقرأ أفكارها ويقرأ كتبها. جماعة إسلامية ده الاسم ده معروف عندنا قوي، وياما الشباب بيحبوا الجماعة الإسلامية وكانوا شباب في منتهى العظمة لولا شوية أخطاء يعني قتلتهم. وكلمة الأحمدية مطروقة عندنا في الطريقة الأحمدية وفي اللي مش عارفين أحمدية وبلد اسمها الأحمدية والأحمدية الشاذلية والأحمدية القادرية والأحمدية الرفاعية والأحمدية البدوية، ده كتير قوي الأحمدية عندنا. فلما تلاقي انت كلمة جماعة الإسلامية وبين قوسين الأحمدية، طيب يا عم ما تقول للقديانية لا، القديانية دي مش معروفة وهو مش عاوز ينشرها. زي الشيعي لما ينزل مصر ما يقولكش أنا شيعي، ما بيقولكش أنا رافضي، ما بيقولكش أنا إمامي أو إثنى عشري، يقول لك انا جعفري. وجعفري يبقى حاجه كده تبع الامام جعفر الصادق، وحاجه كده تبقى تبع آل البيت، وبعدين يقول لك انا من آل البيت وانا محب لآل البيت وانا من مدرسه آل البيت. وكلمه جعفري انت مش هتستغربها، عندك الشيخ صالح الجعفري، وعندك الطريقه الجعفريه، وعندك الجعافره والاشراف في اسوان، فمش هيقول لك لا رافضي ولا امامي ولا اثنى عشري. زي النصيريين اللي بيشحتوا دلوقتي باسم اهل السنه، ما بيقولكش انا نصيري، انما بيقولك انا عائله سوريه مهاجره وما الى ذلك، على انه في ثوره وفي جهاد، فانت ما بتسالش ده نصيري ولا سني ولا يطلع انهي مله. فبالتالي الشيعه دخلت البلاد باسماء مختلفه، قديانيه باسماء الجماعه الاسلاميه الاحمديه، الله. فالكل بيدعي الاسلام. في ظل ادعاء الكل للاسلام انت لازم تبقى معروف بحاجه. ايه الحاجه دي؟ اهل السنه والجماعه. جات من هنا بقى، في ظل افكار غريبه عن الاسلام، فرق شطت عن الحق. انا مين؟ انا مسلم. اه مسلم الحمد لله، بس ما كلهم بيقول انا مسلم. طب قول لي انت ايه يعني، خوارج ولا مرجئ ولا ولا ولا؟ لا، انا اهل سنة وجماعة. فجات الحكاية من هنا، اهل السنة والجماعة. ومش احنا اللي قلناه، ده قال النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، يعني أهل سنة. والرواية الثانية قال هم الجماعة. ومن خلال الروايتين للحديث خرج مصطلح أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعني لا مرجئ ولا معتزل ولا خوارج ولا جبري ولا قدري ولا شيعي ولا رافضي ولا نصيري ولا بهائي ولا قدياني ولا ماسوني ولا علماني ولا ليبرالي ولا ناصري ولا يساري، وهكذا. أهل سنة وجماعة. أهل السنة والجماعة لما اتكتبت في الدستور تفسيرا للمادة الثانية أن المرجعية القرآن والسنة والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، أو ما رضوش يكتبوا الشريعة فكتبوا مبادئ الشريعة، فراحوا يفسروها بمادة أخرى فقالوا تبقى مصادر التشريع وأصوله، لغاية لما قالوا ايه على مذهب اهل السنة والجماعة. يعني لا لنا دعوة بالخوارج ولا بالشيعة ولا بالنصيرية ولا بكذا ولا بكذا. يوم الاعلام مش فاهم حاجة في اي حاجة غير انه بيحب الفتنة. قال ويا اخويا كلمة اهل السنة والجماعة دي اهو، ده عمل زي الراجل بقولك يعني خوارج ومرجن وعين جداد من السمك، دول قالوا يعني اهل السنة والجماعة اللي كتبوها الجماعة دول في الدستور، يكونش بيصدوا باهل السنة الجماعة السلفية والجماعة تطلع الاخوان المسلمين. وبقت الحكاية نعيم من السمك برضو، ويبقى السمك لبن تمر هندي. فطبعا ده الاعلام الكذاب الهدام، اسأل الله جل وعلا ان يرينا فيهم عجائب قدرته. كنت اظن ان ابا جهل قد مات، وان ابا لهب قد نفق، وان سجح بنت الحارث لا تعود، وان ام جميل سنقرأ عنها في السيرة، لكن صرنا نشاهدها ونسمعها، فنسمع حمالة الحطب ونرى زوجها أبا لهب، أو سبحان الله عشنا وشفنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من هنا بدأنا نعرف بأهل السنة والجماعة من امتى؟ من أيام ما وجدت الفرق. طبعا اللي أنشأ هذا المعنى وقال عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه اليوم أنا وأصحابي والجماعة لغاية لما وجدت الفتنة والفرق والفرق والفرقة، هتلاقوا حاجة كده زي قضية خلق القرآن اللي تبنتها فرقة المعتزلة على أن القرآن كلام الله مخلوق مش قديم. ليه يا جماعة؟ ده صفة من صفات الله قديمة بقدم الذات الإلهية. ولك أصل ده اسم تعدد القدماء، وتعدد القدماء يورث الشرك فيبقوا عدد من الشركاء. كلام غريب خدوه من الفلسفة اليونانية على الفلسفة الإغريقية، بهدلة باسم المعتزلة، فأنكروا أن يكون كلام الله تعالى قديما. وبعدين السلطان يعني الدولة بقت معاهم. ها هتقول القرآن مخلوق ولا لا؟ لا مش هقول انه مخلوق. تعالى تعذيب قد يصل لحد الموت. فأخذ أناس من أهل السنة امتحنوا في هذه الفتنة، لازم تقول القرآن مخلوق، يقول أبدا القرآن كلام الله ليس مخلوقا، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. تعال انت تنال الشهادة ان شاء الله، يعذبوه لغاية لما ينال الشهادة. في اللي ما كانش يقدر يستحمل التعذيب فكان يعطيهم ما أرادوا، من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فرسيت المسألة على الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام، فخذوه قول لنا القرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. إمام وكبير في السن وكبير في العلم وكبير في الأدب والمقام، أحمد بن حنبل يقوم قول انه مخلوق، لا الا انه كلام الله غير مخلوق، يعذب. سنة اثنين ثلاثة 14 سنة عشان يقول القرآن مخلوق وهو يأبى، لغاية لما دخلوا عليه ناس قالوا يا امام وهنت قوتك، ضعفت صحتك، لسنك يحتمي ولا وضعك، اعطيهم ما ارادوا. ربنا رخص لنا في الأمة ورخص لنا في القرآن وقال لنا إلا أن تتقوا منهم تقاه. هل يا إخواني إذا العالم أخذ بالرخصة متى يعرف الناس الحق؟ أنا هاخد أنا مش رافض الرخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا أن تتقوا منهم تقاه. لكن لما العالم يأخذ بالرخصة الناس دي هتفكر هي رخصة، وبعدين لهم طب بصوا هجيب لكم من الآخر، لو إنه هقول الكلمة دي ولا حدش يكتبها عني هقولها لهم واطلع عشان أعلم الناس العلم والدين بدل ما انا مرمي في السجن 14 سنة. اما ان كان الناس سيكتبون عني فخلوا عني انسوا. طلعوا بصوا قالوا آلاف من الناس قد امسكوا بالدوات والورقة ينتظرون ماذا يقول الامام احمد ليكتبوا وراءه. قال لهم عايزين تضلوا كل الخليقة دي، كل الخليقة دي تسمع من أحمد بن حنبل أن القرآن مخلوق ويتناقلها الناس عني وأنا واخدها على أنها رخصة؟ لا والله، ولو انفصلت هذه يفصلوا رقبتي عن جسمي ما هقولها لهم. وراح يدعو على الحاكم الظالم وربنا استجاب دعوته، وأشيع في التو واللحظة أن فلانا قد مات، ومكن الله لأهل السنة وعلم أو سمي ولقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة لمثل هذا الموقف. وظل أهل السنة والجماعة في الناس شامة يلتزمون الحق ويعرفون الوسطية ولا يجاملون على حساب الدين. تخيل أحمد بن حنبل رافض يقول كلمة القرآن مخلوق، وتلاقي ناس عندنا يعني حاجات من أبجديات الدين ويقولوها في التلفزيون. طب الإمام أحمد رافض أنه 10,000 يسمعوه ويقول القرآن مخلوق، طب ده في التلفزيون اللي بيسمعوه مش 10,000 وال10 ملايين، ده بال100 مليون وبال1000 مليون وملايين كثيرة. وراح يقول لك من قال إن أهل الكتاب كفار؟ من قال إن أهل الكتاب، من قال إن أهل الكتاب كفار؟ العزيز الغفار، الملك الجبار. يا أجهل من جاهل ما قريتش القرآن ولابس عمة بيضة بتاعت الأزهر ودنست صورة الأزهر وتقول لي ليسوا كفارا، تشكك الناس في أبجديات العقيدة. كفار ما قريتش؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طب ما قريتش دية ولا قريتش التوبة؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. طب هفترض إنك جاهل ما حفظتش السبع الطوال، فما حفظتش سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ينفع جامل على حساب ديني؟ إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد ايه يعني خد عشان يقول الكلمتين دول؟ ان كان واحد ولا اثنين من اصحاب العمائم. ده كلام مش كلام اصحاب عمائم بيضة، ده ممكن يبقى كلام اصحاب عمائم سودة، او ينطبق عليهم قول من قال الشيخ والقسيس قسيسان وانتشف فقلهما شيخان. انما ده مش منطق، ما ينفعش المجاملة على حساب الدين. فعرف اهل السنة من بين الفرق الضالة والمارقة بانهم يلتزمون الوسطية في المنهج، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا نقول أهل سنة وشيعة. كثير من الفرق تناساها الناس أمام قضية الشيعة. أهل سنة وشيعة، صحيح الأمة الآن تنقسم إلى أهل سنة وشيعة، مش معنى كده إنها انحصرت في السنة والشيعة فقط، لا، في خوارج اسمهم الإباضية موجودين في عمان وبيرفضوا أن يكونوا خوارج، وبيقولوا احنا أهل السنة كمان، مش مسلمين بس، لا، وأهل السنة كمان. وفي طبعا فكر الإرجاء موجود، فكر الاعتزال بيتلون ويسموا نفسهم أهل التجديد وأهل التنوير وأصحاب العقلانية والقرآنيين، كل دول امتداد للمعتزلة. وفي أفكار كثيرة جدا تنوعت وأعداء الإسلام يحرصون على تفريق الكلمة، وبالذات المشكلة في الشيعة. الشيعة لما صار لها دولة وسطوة وعندها أموال وعندها بترول وتغيب وتعمل موقف كده تستغل الناحية الإعلامية على إنه إيران واقفة ضد إسرائيل، إيران واقفة ضد أمريكا، حاجات إعلامية من باب الضحك على الناس، زي الموقف اللي عمله حسن نصر الله وحزب الله في حربه ضد إسرائيل، وإحنا فرحنا وقلنا ده دخلوا اليهود الجحور، تبص تلاقي لبنان انتهت البنية التحتية والفوقية وكل حاجة، لكن إسرائيل ولا حاجة عندهم. والإعلام يهيئ لك إنه حسن نصر الله منتصر على اليهود واليهود في الجحور أو في مصير المجاري، كلام. طب إيه اللي حصل خسارة عند اليهود؟ يقول لك وبعت 1500 صاروخ، ما فيش ولا صاروخ هد بيت، ما فيش ولا صاروخ جف عربية، يكونش 1500 بومب. وسنتها كل اللي يخلف عيل يسميه حسن نصر الله، محدش عارف حاجة لا في الدين ولا في السياسة ولا فاهمين. المسلم ينبغي أن يكون خبيرا بزمانه بصيرا بشأنه. كنت ساعتها برد على الشيعة وفكر الشيعة في مسجد الجلاء في رمسيس تاع الجمعية الشرعية، قالوا لي ازاي انت بتهاجم الناس دي، انت مش شايف حسن نصر الله عمل ايه؟ اقول لهم مصطفى كمال اتاتورك رقم 2، مصطفى كمال اتاتورك رقم 2، هتعملوا منه بطل وفي الاخر هتتبين الحقيقة المرة. الشيعة بدأت تصدر الثورة، راحت العراق لغاية لما وصلت للحكم. الشيعة انتشروا في الكويت يجي نص البلد، انتشروا في البحرين النص ولا اكتر، في الامارات موجودين، المنطقة الشرقية في السعودية ليهم تواجد في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بنسبة ملحوظة، الاف مؤلفة نحو من 20 إلى 30 ألفا. وبعدين نزلوا مصر من ربع قرن بدأوا ينزلوا، قدروا يضحكوا على واحد عندنا كان اسمه حسن شحاتة، مش اللعيب ولا الكابتن دلوقتي المدرب الكبير أبو كريم، إنما حسن شحاتة خطيب مسجد كبر الجمعة أمام السفارة الإسرائيلية في الثمانينات والتسعينات، في الوقت اللي قدروا يمنعوا فيه الشيخ عبد الرشيد صقر الله يرحمه من مسجد صلاح الدين في المنيل، والشيخ إبراهيم عزت الله يرحمه من مسجد أنس بن مالك في المهندسين، واتمنع الشيخ كشكي من مسجد عين الحياة في دير الملاك، واتمنع الشيخ الغزالي من مسجد النور في العباسية، واتمنع الشيخ المحلاوي من مسجد القائد إبراهيم في اسكندرية. كان حسن شحاتة يخطب في مسجد كبر الجامعة والناس عاوزة أي حد تسمعه يروحوا يسمعون، وتظاهر بالتصوف لغاية لما أعلن عن تشيعه وبدأ يلعن الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وطبعا ما بدأهاش في مسجده، ولكن بقى يروح قرى في الجيزة، قرية أبو مسلم وقرية كفر الجبل وكفر ترمس، وهنا وهناك قرى أنا أعرفها وكنت أذهب إليها، وبدأ ينشر التشيع. جاء من الدولة أم بدور يذكر فيشكر ولا ينكر، وقبض على الراجل وأودعه في السجن وطلع وسافر، ودلوقتي في إيران ولا في البحرين، ربنا ابتلى بالمرض، أسأل الله عز وجل أن يزيده، لأنه لا يزال يلعن الصحابة، لدرجة أنه أعدت مرة قدام الشبكة العنكبوتية الإنترنت وألاقي حسن شحاتة بالعمة بتاعته الفلاحي، لأنه هو من عندنا من مصر ومن الشرقية، وطالع يقول على أهل السنة اللهم العنهم والعن عشرتهم، العنهم والعن عشرتهم بالطريقة دي، العنهم يعني العن أهل السنة وعشرتهم العشرة المبشرين بالجنة. فما كان مني إلا إني قلت له يا جاهل ما من ضمن العشرة المبشرين بالجنة مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه. لكن العصبية أعمته لدرجة إنه لعن العشرة، لكن الشيعة اللي واعيين يلعنوا التسعة دون العاشر، بتقول لهم دون العشرة المبشرين بالجنة يقول لك لا النبي كذاب، دول كلهم في النار إلا علي. وحتى لما تقرأ عليهم القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، يقولوا لعنهم الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هم بعد المولى أعد لهم جنات الهم في النار وبئس القرار. تكذيب لله عز وجل وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام. تطمع الشيعة في أنها توجد دولة كبيرة مثل الدولة الصفوية أو الدولة العبيدية المشهورة في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، واللي احتلت مصر قرنين من الزمان. بدأت الشيعة تنزل مصر، قدرت تجتذب بعض العناصر، ضربت لك المثل بحسن شحاتة اللي كان أشهر من نار على العلم في الموضوع ده، وبعدين اجتذبوا واحدا آخر في المنصورة بس كان أنأح وأشطر من حسن شحاتة. حسن شحاتة كل مؤهلاته إعدادية، بس إعدادية أزهرية، وتطوع في الجيش، واحد يخطف في الجيش والحكاية دي معروفة. لكن لما يختار واحد تاني دكتور وعضو هيئة التدريس في جامعة المنصورة، فجعلوه المتحدث الرسمي لدين الشيعة. وأنا قعدت مع هذا الدكتور وأنا وأقراني من الأساتذة الدكتور عبد الله بركات والدكتور عبد الله سمك في مناظرات تلفزيونية، كان منها برنامج عما تساءلون بتاع أحمد عبدون ومناظرات أخرى، وهو واضح وصريح على أنه شيعي ومتحدث باسم الشيعية، لغاية لما ابتلينا برجل كان في يوم من الأيام في السبعينات من أهل السنة تشيع وبقى عامل مطبعة ينشر فيها كتب الشيعة اسمه صالح الورداني. وعن طريق الحرب اللي حصلت ما بين العراق وأمريكا بدأ يلجأ إلينا عراقيون باسم اللجوء السياسي، فدخل نحو من 60,000 شيعي إلى مصر أيام الحرب العراقية الأمريكية، وجايين وسرقين أموال البلد ونهبينها. المصري اللي كان بيتباع عندنا في القاهرة 6 أكتوبر أو القاهرة الجديدة في التجمع الثالث والخامس بألف جنيه كانوا يشتروه بعشرة، واستوطنوا الأماكن دي أو المدن الجديدة غير الناس اللي اشتروا منطقة الجمالية والناس اللي أعادوا سور الدولة الفاطمية والناس اللي عملوا المستشفى الفاطمية وحاجات كتيرة بتحصل وإحنا نايمين على أوداننا. ممكن لو سكتنا بعض الوقت تتحول مصر إلى دولة شيعية، لدرجة إن هم دخلوا الأزهر. وأيام علي جمعة لما كان مفتي عمل لهم حاجة اسمها الحوزة الأزهرية داخل الجامع الأزهر، وأحمد نجادي لما جاء في المؤتمر بتاع الدول الإسلامية حرص يزور الأزهر ويعمل علامة النصر بتاعتهم قدام الإعلام في العالم، وعلى إنه خلاص يا جدعان معناها خلاص إحنا كده داخلين مصر، داخلين مصر ولينا النصر. هكذا بدأت الشيعة تدخل بلادنا. احنا كنا في مأمن من هذا الخطر، وكنا ايضا لا نعلم عن الشيعة شيئا. ودي المشكلة، الشيعة لما دخلوا بلدنا، طب ما اليهود بيدخلوا والسياح من كل ملل الدنيا وبلادها يدخلون عندنا، ايش عجب الشيعة اللي انتوا عاملين عليهم ضجة؟ اقول لك مش عجب ليه. اليهود انت عارف انه يهودي، في ناس جاية على قد ما تتسيح في البلد تتسوح وتمشي، انما اللي جاي وعنده اطماع وجاي لك على انه مسلم زيك ويتكلم بلسانك ويتزيى بزيك ويقول لك انا محب لآل البيت وانت كمان، ومثلا يعطف عليك ويشوف انت عاوز ايه ويدي لك فلوس ويحسن إليك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإحسان إنسانه. يجي للفقير يدي له فلوس، يجي للشباب يجوزهم يجوزوا زواج المتعة. ليه تزني يا ابني وعندك زواج المتعة حلال؟ ليه تزني وزواج المتعة حلال؟ ده المرة الواحدة مع سيدنا الحسين، والمرتين مع سيدنا الحسن، والثلاث مرات مع سيدنا علي، والاربع مرات تبقى مع سيدنا النبي. ليه تزني؟ وروح يقول يلعن له عمر ابن الخطاب على انه هو اللي حرم نكاح المتعة، ولو ما انه حرم نكاح المتعة ما زنى رجل وامرأة في تاريخ الامة. الثاني يلاقي المدخل وهكذا يشوف المدخل بتاعه ايه ويكلمه من هذه الزاوية، ده عن طريق نكاح المتعة، ده عن طريق المال، راجل طيب متدين، يبقى عن طريق حب اهل البيت، بالذات اخواننا الصوفية اللي بيحبوا اهل البيت عندنا. حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ده مش حب يا جدعان، ده غلو، يعني يمكن فاق غلو الشيعة، بس الفرق بين الاتنين انه الشيعة بتحب آل بيت علي واحنا بنحب آل بيت النبي
صلى الله عليه وسلم.
واحنا كأهل سنة وجماعة في عقيدتنا ونصوصنا المقررة حب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لكن كما أشار فضيلة الشيخ، حب بلا غلو، بلا تقديس، بلا مبالغة، لا بنحب الأعتاب أو لا نسجد على الأعتاب، ولا نتمسح بالأبواب، ولا نتبرك بالأخشاب، ولا نعبد إلا الواحد الوهاب. إنما تعتبر لأحمد البدوي من آل البيت ويقف نقيب النقبة كل سنة في مولد أحمد البدوي السيد البدوي اللي بقى يجيبوه على الهوى من أيام شيخ العرب عبد الحليم موسى وزير الداخلية عبد الحليم موسى، ومن سنتها والموالد بتيجي على الهوى، وبالذات مولد السيد البدوي ونقيب النقبة ده اللي بيلف البلد وبيلم الفلوس وبيركب مش عارف ايه وبيشرب الشربة وباخد الحزام وحاجات كتيرة كده بمصطلحات معروفة، يقف يقول البدوي الرجل المهاب، البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. قل لي ترك إيه لرب الأرباب؟ ساب حاجة للملك الوهاب؟ ده المشركون كانوا يدعون آلهتهم في البر وفي الرحرحة، لكن إذا ركبوا البحر واضطروا دعوا الله مخلصين له الدين، وربنا سبحانه وتعالى يعني حاججهم بهذا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وده يقول لك من دعاه في البر أو البحر أجاب. وعمم كبيرة قاعدة يا جدعان ولا حد يقول له حاجة، إيش الإتيكيت ده؟ إتيكيت إيه اللي خليك واحد يقول كفرا وبعدين لما عدت يا جماعة كل دولة عمم كبيرة، الراجل ده شيخ الطريقة أو نقيب النقبة يقول الكلام ده لحدش يرد عليه، والخطأ على الملأ يصوب على الملأ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قالوا ما هم وبيتعشوا كده وبيحدفوا بقى اللحم والبط والوز لبعضهم، قال له انت زودتها يا فلان، زودتها، طب زودها بقى، انت مين وزك عليا؟ زودها ايه بالظبط؟ كنش زودها وز ولا زودها بط ولا بطل الكلام ده في عرف مين يا جدعان؟ ولما هم قاعدين بياكلوا له زودتها، الناس التانيه عرفت انه قال له زودتها ولا نقصتها؟ وهل كان يكفي انه قال له زودتها كده؟ ايه المجاملات على حساب الدين دي؟ اهو ده مثلا غلو موجود عند الصوفيه، نحن ننكره كما ننكر الكفر الذي عند الشيعه. مشكله الشيعه اننا لم نصطلي بنارها منذ الاحتلال الفاطمي، وغاروا في 60 دهر وجات بعدهم دول، جاء الإمام صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية، وحتى الأزهر اللي بناه جوهر الصقلي بناه عشان ينشر فيه المذهب الشيعي، اتقفل لغاية لما جاء صلاح الدين الأيوبي وفتح الأزهر وبدأ ينشر في مذهب أهل السنة والجماعة. استمرت الدولة الأيوبية وجدوا لغاية لما جت الدولة العثمانية وبعدين يعني خلاص انسينا الدولة الفاطمية، على الرغم أنها تركت فينا مخلفات موجودة لغاية النهاردة، لأن هم اللي عملوا فينا حكاية البدع والموالد. شو جدعان مش بتحبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بنحب النبي، طب ما نعمل له مولد. طب النبي عليه السلام كان يحب ايه؟ كان يحب الحلوى والعسل. خلاص يبقى المولد بتاع النبي يبقى فيه حلويات ومعسليات، يا حلويات وعسلية، وبقى فيه عسلية وحمصية وسمسمية، وبعدين نعمل فرس، وبعدين نعمل عروسة. عروسة زمان كان صغيرة كده الواحد يمسكها يقروطها، انما دلوقتي العروسة ايه؟ وبعدين بقى خلاص هو ده المولد النبي عليه السلام. وانتوا يا جماعة مش بتحبوا آل البيت؟ احنا بنحب آل البيت، فما تيجي نعمل لهم مولد، مولد سيدنا الحسين، مولد السيدة زينب، مولد السيدة نفيسة، مولد السيدة سكينة. يا جدعان انتوا مش بتحبوا اولياء الله الصالحين؟ بنحب اولياء الله الصالحين، ما تيجي نعمل لهم مولد. وبقت الحكاية مولد يا دنيا، وبقى اطلع من مولد وادخل في مولد واخرج لمولد، وبقى مولد وصاحبه غايب لغاية لما ما فيش حد، يبقى ده مولد سيد ابو العريان، ومولد سيد ابو العريان ده برضه هنبقى فيه احنا عرايا ولا نبقى زي الواحد لما لو قدر لي روح الشط ولا الاقي الناس عريانة كلها ناس يهدمها في البيت، وليه ده اللي يا اخوانا ده؟ يقولك مولد سيد ابو العريان، سيد ابو العريان وسيد ابراهيم العريان اللي من كراماته اللي ذكرها الشعراني في طبقاته الكبرى، وقد وقف سيد ابراهيم العريان على المنبر. فلما انتهى المؤذن من الاذان واشرأبت الانظار اليه والاعناق، راحت ترنو اليه الانظار وتشرئب اليه الاعناق، بدا يتجرد من ثيابه قطعه قطعه. ده بيفكروني بحاجه موجوده في الاعلام مش عارف بيسموها ايه. الغايه لما بقى سيد ابراهيم عريان ووقف يقول الحمد لله بين السورين باب السلطان باب الخل سيدنا الحسين وكلمتين قالهم، فحدث للناس انبساط عظيم، فتحدث الناس عما فعل سيدي إبراهيم، فإذا بأربعين قرية يحكون نفس المشهد، كذا كان سيدي إبراهيم عندنا ووقف على المنبر وخلع ثيابه وقال نفس الكلام، فأوردها الشعراني في الطبقات الكبرى ثم قال رضي الله عنه وأرضاه. ومثل هذا كثير في طبقات الشعراني، ومثل هذا كثير عند الصوفية، وما أخذ مثل هذا إلا من الشيعة، فده تراث. ولما بنجابه الصوفية بيقول لك ما تسوس علينا، طب ما تشيلوه يا جدعان ده شيعي، طب ما تبعدوه أبدا، ده يقولوا كده قدامنا احنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فده شيء عجيب. فالمهم في تقارب ما بين السنة والشيعة في الغلو في حب آل البيت، لكن ما في وجه شبه بين كراهية الشيعة للصحابة وحب الصوفية للصحابة، ده فارق كبير جدا. ما رأينا في دنيا الخليقة أحدا يكره الصحابة كالشيعة. يكره الصحابة يعني تقول له مثلا تعمى ولا تشوف صحابي؟ يقول لك العمى أولى من أنه يشوف صحابي، فيكرهون الصحابة كراهة العمى، يكرهونهم، يبغضونهم، يلعنونهم، يكفرونهم. يا اخواننا اللي مش فاهم الحقائق دي، لو واحد مع واحد شيعي ما هو زيه زي واحد سايح، ولا يمكن يجي من وراه خير، ولا يمكن يأجر له أوضة في البيت، ولا حاجات كتيرة مش شرط تحصل هنا في القاهرة، تحصل في قنا وفي أسوان، تحصل في البحر الأحمر، تحصل في شرم الشيخ. وأول ما جت أو أول ما جي أول فوج سياحي في بلادنا ما قالوا مش جايين على القاهرة ولا العاصمة، احنا رايحين قنا وأسوان ورايحين شرم الشيخ. طب ما دي مدروس، قنا وأسوان الناس اللي كتير مش عارفين معنى الدين، الناس الطيبين، الناس اللي على الفطرة، الناس اللي ممكن تستهويهم بأي حاجة، الناس الفقراء، جمعيات أهل البيت المنتشرة في قنا وأسوان، ولا شرم الشيخ الناس اللي راح تتمتع. طب ما نكاح المتعة يتناسب مع اللي راح يتمتع، وبعدين دين ما فيش دين وجهل بالدين، وهناك الشواطئ شاطئ حتتين وشاطئ حتة وشاطئ من غير ولا حتة. فيبقى نكاح المتعة يمشي زي النار في الهشيم. فالحكاية مدروسة، الحمد لله الباب اتقفل ومش هعلق عليه لان انا مش عارف ايه اللي بيحصل، لكنها فتن تدعو الحليمة حيران. لما اتفتح الباب وده سياحة وده رغس روح وناس تيجي، وقبل كده الناس اللي دخلوا مصر عن طريق اللجوء السياسي ايام الحرب الامريكية العراقية، ودلوقتي الثورة السورية، وشوف السوريين والسوريات في بلدنا. انا لا اذهب الى مسجد الا اجد متسولين على ابواب المساجد من السوريين والسوريات، وبص الاقي مسجد قدامه عيل صغير بيتسول، وازعل انا اقول فين امه ده، فين ابوه؟ اتاري امه واقفه على الباب الثاني وابوه واقف عند الجامع الثالث. والحكايه يا جدعان، طب احنا نفسنا نقف جنب الناس دي، بس ايه اللي بيحصل؟ دفاق المصريين واليمنيين في التسول بصوره منيله بستين نيله، ايه اللي بيحصل؟ وأعداد غفيرة. طب هل كل دول أهل سنة؟ وهل كل دول فقراء؟ لا. طب ما أنا جاي من الرحاب، كان درسي يوم الثلاثاء في الرحاب، وشايف ناس سوريين وحاجة أبهة كده، فبقول دول برضو بيتسولوا. لا، ده دول ساكنين في الرحاب، ده دول واخد الشقة 5000 باين في الشهر، ده دول من أتباع النظام، دول طفشوا من الحرائق والدمار والموت. يعني في نصيريين وفي سنيين، وفي سوريات استغلوا للزواج، وفي سوريات استغلوا دعارة في البلاد، وفي انتشار شيعة على المكشوف دلوقتي علني استمروا في السرية الربع قرن اللي فات اللي قلت لك عليه، لكن دلوقتي علنية بيدخلوا عندنا حتى المدن الجامعية. طلبة الأزهر بيشكوا انه في ناس من الشيعة بيدخلوا بيعرضوا عندهم حاجات وبيتكلموا، وطبعا اقول لهم روحوا الشيخ الأزهر، الشيخ الأزهر لا يرى بأسا بذلك لانه ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة. تقريب؟ انا المفروض انادي بالتقريب، انا بتاع الوحدة، لكن تقريب على اي اساس؟ التقريب ده لازم يكون لي قاعدة ينطلق منها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا أختلف مع أي إنسان في الدنيا، بهي ده الحكم، ده المرجعية، ده الدستور. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الله والرسول بتفسير العلماء ليها أي إلى القرآن والسنة. طب أنا هأخذها بلفظها وبتفسيرها، فردوه إلى الله والرسول. هل الله الذي نحن نؤمن به هو سبحانه وتعالى الله الذي تؤمن به الشيعة فنلتقي على هذا المبدأ؟ لا، الله الذي تؤمن به الشيعة موصوف بصفة البداء، والبداء ده لفظ كده يعني غريب، عشان تقول لي يعني البداء يا عم مولانا، اقول لك البداء ده كلمة بديلة عن الجهل. البداء يعلم الله الامر بعد ان جهله، ويظهر له ما كان قد خفي عليه. ودي عقيدة يهودية أصلا موجودة في التوراة المحرفة، نسبة الجهل إلى الله عز وجل، والغاية النص اللي فيه إنه لما آدم أكل من الشجرة ودخل الرب الجنة يتمشى، فسمع خشخشة في أوراق الشجر فقال من هناك؟ إيه يا شيخ الغفا، من هناك؟ ايه اللي من هناك وانت مش عارف؟ آدم مش راضي يرد ويغطي في نفسه وبعدين يقول له لعلك آدم. أيوة أنا يا رب. قل له لعلك أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، برضو دأدى في أسنانه وبعدين قل له أيوة أكلت. بقى ده رب يعلم، الرب ده الذي جهل هو برضو عند الشيعة رب يجهل، وعقيدة البداء معروفة عند الشيعة لا يستطيع أحد أن ينكرها، رب يجهل نحن لا نعلمه ولا نؤمن به. الرب عند الشيعة زي اللي عند المعتزلة، موصوف بالعدم، لا وجه له ولا يد له ولا استواء له ولا قدرة له ولا علم له، نفوا عنه الأسماء ونفوا عنه الصفات فجعلوه عدما، وسموا هذا باسم التوحيد، نفي الأسماء ونفي الصفات بمعنى نفي القدماء والتعدد الشركاء، وده الأصل الأول عند المعتزلة. الشيعة لما بدأت قضيتها بالإمامة ثم أرادت أن تستقل بالمذهب أخذت الأصول الخمسة عند المعتزلة، واللي فيها الأصل الأول إنكار الأسماء والصفات باسم التوحيد، والأصل الثاني إنكار القدر باسم العدل على ان ربنا لا يظلم، ومدام لا يظلم يبقى ما فيش قضاء وقدر مسبق. فاخذوا شر ما عند المعتزلة على شر ما عندهم وجعلوه دينا لهم وعقيدة، فوصفوا الله بصفات عجيبة. فنحن نختلف معهم في الله عز وجل تماما. ثم هم في ائمتهم يقدسون الأئمة تقديسا أكبر بكثير من تقديسهم للرب، فهم بذلك كفار مشركون. ويكفي أن يقرأ إنسان عناوين فقط في كتاب اسمه الكافي للكوليني، وده زي كتاب البخاري عندنا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كتاب البخاري وبعد مسلم، هم عندهم أصح الكتب الكافي للكوليني. لما تقرأ كتاب علم الأئمة وفضائل الأئمة وما للأئمة من تقديس، بتقول ربنا ليه جنب الأئمة ولا حاجة. فنحن نختلف معهم في الله عز وجل، وكذلك نختلف معهم في الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين انا بقول ايه اللي خلينا النهارده خايفين من الشيعة عندنا، ان احنا مش محصنين نفسنا من هذا الغزو. خليك تحصن نفسك وياتيك من ياتيك ما دمت انت محصن، انما ما دمت مش محصن هتخاف من انه اي حد يدخل عندك، وبالذات الشيعة اللي هو لغرض. فالشيعة لا يؤمن، لا نلتقي معه في الله عز وجل ولا في الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي مش هتجد في كتب الشيعة سب صريح للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هتلاقي هذه العبارة: إن ربا أرسل نبيا اسمه محمد، اختار خليفة اسمه أبو بكر، لا نؤمن بهذا الرب ولا ذاك النبي ولا ذلك الخليفة. يبقى جابوا من الآخر، مدام محمد عليه الصلاة والسلام اختار أبا بكر خليفة يبقى احنا مش عاوزينه. الباب الثاني في المخالفة بيننا وبينهم في النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كما قال القائل إن سئل، الروح تسأل يعني، تسأل أهل الملة اليهودية من خير أهل ملتكم، لقالوا أصحاب موسى عليه السلام. ولئن قيل لأهل الملة النصرانية من خير أهل ملتكم، لقالوا أصحاب عيسى عليه السلام. ولئن سئلت الرافضة عندنا من شر أهل ملتكم، لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. سبهم لأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وطعنهم فيه واعتقادهم بأنهم خونة وكذابون ومنافقون ومرتدون. تقول ايه انت على النبي اللي رباهم؟ مدام ده اول جيل في تلامذته. لو انا استاذ في مدرسة او في كلية والجيل بتاعي الطلبة بتوعي فاشلين، ده مش الطلبة اللي فاشلين، ده انا اللي فاشل. فبدل ما يتهموا النبي عليه السلام اتهام صريح والناس تهاجمهم، جات على طريق التورية من الباب الخلفي. معقولة دول صحابة محمد بهذه الصورة؟ ده يبقى النبي اللي رباهم هو كده وأكثر من كده وأفشل من كده. فكان السب عرضيا ولم يكن صريحا. ثم إنهم سبوا النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه. سيدة عائشة رضي الله عنها، الله عز وجل برأ ساحتها في حديثة الإفك المعروفة والمسطرة في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واقرأ آيات حادثة الإفك والبراءة المسطرة في القرآن الكريم لغاية آية الاستئذان، 11 آية في سورة النور. تيجي تقول له ايه رأيك يا شيعي في الكلام ده؟ يقول لك عائشة بغي. تقول له يعني ايه بغي؟ يعني زانية. القرآن برأها وربنا برأها. يقول لك ربنا كذاب. احنا نعرف اللي ما يعرفوش. وإلى يوم الناس هذا إذا ما اتهمت امرأة عند الشيعة بالزنا فلا يقال عنها زانية، وإنما فقط يقال لفظ واحد: عائشة يعني الزانية. دي نظرتهم في النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين. الصحابة أفضل الصحابة أبو بكر وعمر عندهم ورد. عارفين الأوراد اللي بيعملوها أخواننا في الطرق الصوفية أو الأذكار اللي احنا بنقولها أذكار الصباح والمساء؟ عندهم حاجة اسمها وردة أو أذكار بتتقال صباح مساء، دعاء صنمي قريش اسمه كده. أول سطرين فيه: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما مين؟ أبو بكر وعمر. وابنتيهما مين؟ عائشة وحفصة. وده لازم يتقربون به إلى إلههم الذي يعبدونه صباح ومساء. هو ده بدل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. عند الشيعة الصحابة جميعا كفار باستثناء عدد مختلف فيه عندهم، لكن هقول لكم على كل اللي هم جعلوهم مسلمين: علي والحسن والحسين وفاطمة أصحاب الكساء، وبعدين يجي عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وبلال بن رباح وافل، والباقي كله كفار منافقون مرتدون. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن يعتقد كفر الصحابة أو يلعنهم أو يبغضهم فهو كافر مارق عن الدين. الشيعة عندهم لما تقام لهم دولة ونوين يقيموا دولة كان زي الدولة اللي قيمت قبل كده اسمها الدولة الصفوية، مش هتبقى القبلة بتاعتهم الكعبة، قبلتهم كربلاء اللي بيجيبوا دلوقتي منها الشكفاية وبيسجدوا عليها. ده كده في فترة الاستضعاف لغاية لما تقام لهم دولة تبقى القبلة كربلاء. وفي فرقة منهم بتقول لا، تبقى قم. قم مدينة عندهم مقدسة.
أيوة عملوا المنظر ده. ده بس كده زي لما جم اليهود وكانوا عايزين يعملوا ايه الهيكل بتاع سليمان في المسجد الأقصى، مقدمات يعني تهيئة. أكبر مزار في إيران مزار أبي لؤلؤ المجوسي قاتل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأبو لؤلؤ المجوسي اسمه بابا شجاع الدين لأنه قتل أبغض رجل إلى قلوب الشيعة وهو عمر بن الخطاب. أي واحد فينا اسمه عمر يويل من الشيعة لو احتك بيه، الولاء والبغض عندهم على الاسم. حظك حلو لو رحت العراق أو إيران وكان اسمك علي، يا سلام علي، يعني لو قدروا يسجدوا تحت أقدامك لفعلوا لمجرد أن اسمك علي. أما لو كان اسمك عمر حلني بقى، ابقى قابلني. أنا لي ابن عم يسكن الكويت ولي معاملات مع الشيعة مالية أو تجارة، رجل فتح شركة أو شيء من هذا القبيل، يقوم بيتعامل مع الشيعة وهناك الكنية بتغلب على الاسم. اسمك ايه؟ أبو علي. اهلا ابو علي. الشيعي بقى فرحان بابو علي ده، فرحه فرحه السنين وبيحبوا حب السنين. ابو علي ابو علي لغايه لما في مره عاوز يكتب شيك وبعدين بقول له اسمك ايه؟ قال له ابو علي. قال له لا مش الكنيه، عاوز اكتب الاسم عشان اكتب لك الشيك. قال له عمر. في على هيك الاسم؟ وهات يا بغض لمجرد ما عرف ان اسمه عمر، تف عليه وعلى اسمه واتمنعت العلاقة والمعاملة. قلت سبحان الله، الولاء والبغض على مجرد التسمية، فما بالك بما وراء التسمية. فردوه إلى الله والرسول، في خلاف على الله وعلى الرسول بالتفسير الأصولي لها، فردوه إلى القرآن والسنة. الشيعة بتلتقي معنا في القرآن عشان نقول بالتقريب بين السنة والشيعة. ياريت ينضحك عليك لما تلاقي واحد شيعي قاعد جنبك في الحرم المكي أو المدني وماسك المصحف اللي انت بتقرأ منه هو بيقرأ فيه، ما ينضحكش عليك. دي اسمها تقية، يعرف نفس المصحف اللي انت بتقرأ فيه، يصلي بنفس الطريقة اللي بتصلي بيها، يصلي وراء الإمام اللي انت بتصلي وراه. من صلى وراء إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي. فلازم يتظاهر بحاجات. التقية أصل من أصول الدين الشيعي، قالوا عنها التقية تسعة أعشار الدين، والتقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له فلا دين له. استخدموا التقية كأصل وليست كرخصة مع أنفسهم ومع أعدائهم. من هذا الباب يتظاهر بأنه هو نفس المصحف اللي احنا عليه وهم عليه. لا، المصحف اللي معانا ده بيقولوا عليه محرف، محرف. تقول له ازاي محرف؟ يقول لك في حاجة اسمها سورة الولاية، هتهالي من المصحف ما تلاقيهاش. لأن سورة الأحزاب دي كانت كبيرة عن كده، سورة الشرح كان فيها لم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك، شلوها وروح شاتم الصحابة المنافقين الكذابين المجرمين اللي كذا الخونة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، يقول لك شالوا كلمة علي. كنتم خير أمة، يقول لك دي كانت كنتم خير أئمة، ودي أمة تبقى خير أمة، أمة قتلت أمة لعنت، ده دي كانت نازلة كنتم خير أئمة بس انتوا حرفتموها. والكلام ده يجي واحد يجمع كل الروايات دي، إمام كبير من أئمة الشيعة، ويسمي الكتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب للحسين النور الطبرسي. ابن حزم الأندلسي قاعد مع علماء النصارى بينظرهم في أنه التوراة محرفة والإنجيل محرف، وأثبت لهم تحريف التوراة وأثبت لهم تحريف الإنجيل.
فراحوا قالوا له ايه زي لو حد دلوقتي سمعنا يقول لك خذ الحته دي وبحج بها الناظر المسلمين. فراح قالوا له طب ما انتم عندكم من المسلمين من يعتقد ان القران محرف. فراح رد ابن حزم وقال له من اعتقد ان القران محرف فهو ليس من المسلمين وكذا نعتقد. فيعتقدون ان القران محرف ثم يزعمون انه في قران غير القران اسمه قران فاطمه ثلاثه اضعاف القران 17,000 آية مع الإمام الغائب في السرداب. مش هيطلع المصحف ده غير لما يطلع الإمام الغائب اللي هو رقم 12 محمد بن الحسن العسكري اللي هو في التاريخ ما تولدش أصلا ولكن عملوا له أسطورة وقالوا تولد ودخل في الغيبة الصغرى وبعدين الغيبة الكبرى من سنة كام يا أخوانا 260 هجرية وإحنا في كام دلوقتي 1434 هجري من 260 كل يوم واحد واقف قدام باب السرداب في ساموراء في العراق يقول له اخرج يا مولانا. مولانا مش عاوز يخرج. عجل الله فرجك يا مولانا. ابدا مش عاوز يخرج. اخرج يا مولانا. انه مولانا يخرج مش عاوز يخرج. طب انت ادخل. لا اللي جوه عاوز يخرج ولا اللي على الباب عاوز يدخل. حتى قالوا لن يخرج إلا إذا امتلأت الأرض فسادا فأفسدوا في الأرض كاليهود وما خرج ولن يخرج لأنه وهم. قالوا الإمام ده معاه قرآن ثلاثة أضعاف قرآنكم ليس فيه والله حرف واحد من كتابكم. هذا القرآن اللي بتؤمن به الشيعة غير القرآن الذي نؤمن به. أما السنة تخيل لو واحد مسلم سني أنكر حديثا واحدا صحيحا أو متواترا مش بيكفر. دول بينكروا السنة كلها. ليه؟ لأنه يقول لك السنة دي مين اللي نقلها؟ نقلوها الصحابة والصحابة في نظر الشيعة إيه؟ كفار ومنافقون ومرتدون. يبقى سنة إيه اللي ياخدها عن دول؟ فأنكروا السنة. ما السنة عندهم تطلع إيه؟ مرويات تناقلوها عن الآئمة كلها في باب الجرح وليس فيها شيء صحيح ولا تعديل أبدا ومرويات عجيبة الشكل. لكن دي سنتهم اللي عايشين بيها. فلا قرآن ولا سنة ولا الله ولا الرسول ولا قبلة ولا حب الصحابة ولا حب آل البيت. هم يحبوا آل بيت علي مش آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وإهانة للصحابة وإهانة لأمهات المؤمنين. والتقية عندهم أصل دين وعقيدة الطينة وعقيدة الرجعة وعقيدة النياحة وألوان من العقائد تحتاج إلى عشرات المحاضرات عشان الناس يعرفوا حاجة عن الشيعة. ولما تيجي تعرف مجرد حاجة واحدة بس عن الشيعة تجعلك تحكم عليهم بأنهم أكفروا من اليهود والنصارى. حاجة واحدة من مئات الحاجات. ومع ذلك قلت ولا زلت أقول على الرغم من أنهم كفار وأنهم أكفروا من اليهود والنصارى لا يجوز قتالهم لأن أعداءنا يعملون الآن في مخطط على أنه ينبغي أن يضرب أهل السنة بعضهم بعضا. السلفيين والإخوان والجهاد والجماعة كلهم يخبطوا في بعض. وإذا لم ينجحوا في هذا المخطط فليجعلوا الشيعة تضرب السنة والسنة تضرب الشيعة. وعن طريق هذين المحورين سيصلون إلى أهدافهم بسياسة فرق تسد. قلت لا ينبغي لأهل السنة أن يبلعوا الطعم وكفانا خلافا بين السنية وبعضهم السلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد والجماعات والأحزاب. كفاية يا عالم. والحاجة الثانية على الرغم من أنه لابد أن تستبين الحقائق وأن الشيعة كفار مارقون عن الدين إلا أنه يحرم قتالهم لأنه ليس في صالح الأمة الإسلامية بل هو مخطط يريده الأعداء بنا ولن نبلع هذا الطعم بإذن الله تبارك وتعالى. قضية كبيرة يا أخواننا. وعلى المسلم أن يكون خبيرا بزمانه بصيرا بشأنه ولعلي أطلت عليكم فأستمعكم عذرا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حتى يقرأ فضيلة الأستاذ الدكتور السؤال ليجيب، أخبرني أحد إخواننا السوريين أن الذين يهاجرون من سوريا إلى مصر هم الأغنياء، يعني مش الفقراء المحتاجين، يعني معناها الأهداف أهداف بعيدة. سوري الذي أخبرني بهذا سوري، وقال لي إن الفقراء السوريين الذين يهاجرون والذين بحاجة إلى المال يذهبون إما إلى الأردن وإما إلى تركيا، بدليل أنك تراهم في مخيمات، لكن الذين ينزلون أو يهبطون إلى مصر هم أغنياء ولهم أهداف بعيدة المدى تظهر فيما بعد. جاءتني أم مسلمة منذ شهر ونصف تقريبا، ابنتها في الجامعة وفي كلية الآداب، وهي تعد رسالة ماجستير، هي تلميذة حديثة السن صغيرة، وأحبها شاب عراقي الجنسية شيعي المذهب، وحاول أن يقترب منها فقالت لا إلا بالزواج، فأدخلته إلى بيتهم ليخطبها، فوجدته أنه يريد أن يتزوجها دون أن يقدم لها شيئا وكذا وكذا، فقالت لها أمه من أنت وماذا تريد؟ فعلمت أنه شيعي، قالت لن أزوجك حتى أذهب إلى المسجد وأسأل الشيخ. جاءتني هذه الأم وسألتني، فقلت لها لا يجوز أن يتزوج هذا لأنك على مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يحل له أن يتزوج ابنتك فإنه خلاف المذهب وخلاف المعتقد وهذا لا يجوز. فقالت فماذا أقول له؟ قلت لها قولي له إن أردت أن أزوجك ابنتي أريد أن أزوج ابني لأختك. أنت عندك أخت؟ لا. قالت أريد أن أزوج ابني لأختك. قال لا. قالت لما؟ قال لأنه يحل لنا أن نتمتع بكم وأن نستمتع بكم وأن نأخذ ما نريد منكم، ولا تتزوجون منا لأن أعلى منكم وأفضل منكم، فنحن العلويون. يعني يستمتعون بأعراض بنات أهل السنة وبنساء أهل السنة، وهذا شيء عندهم مباح وشيء عادي، بل أشد من ذلك قتلهم للمسلمين وخاصة السنة، كما قال شيخنا وأستاذنا بارك الله فيه وحفظه ورفع قدره، إن قتل السني عندهم عقيدة ولون من ألوان القربان إلى الله. مدرس في إحدى المدارس الخاصة في منطقة أكتوبر، مدرس لأبناء من أبناء الشيعة في إحدى المدارس الخاصة، ذهب ليعطي درسا خاصا لهذا التلميذ في بيتهم أو في شقتهم. انتهى المدرس من الدرس، وبعد ما خلص على سبيل المداعبة زي أي حوار بين الأستاذ وبين تلميذه، فيقول له يا عدي ماذا تحب أن تكون عندما تتخرج وعندما تكبر، أو ماذا تتمنى؟ قال له أتمنى أن أقتل سنية. العيل الصغير يقول للمدرس أمنية حياتي التي أعيش من أجلها أتمنى أن أقتل سنية. إحنا بنقولنا بنقول هذا الكلام من باب زرع الضغينة أو زرع الفتنة أو زرع الكره، نقول هذا الكلام من باب كشف الحقائق. إحنا بنتكلم في عقيدة، أمور تتعلق بالعقيدة. محاضرة اليوم مقارنة عقائدية. الإسلام يحرم قتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حتى لو كانت هذه النفس كافية، نفس مطلقة عند أهل السنة يحرم قتلها، ولكن هؤلاء يتقربون قربانا صريحا قربانا واضحا إلى الله في معتقدهم بقتل السنة وبذبح السنة وبالتمتع. وزي ما ذكر فضيلة الدكتور، شرم الشيخ من المناطق التي يأتينا عنها الكثير والكثير، ويبيحون لهم زواج المتعة بدلا من الرخصة في الزنا. يتفضل الدكتور بالإجابة على السؤال. خد السؤال جواب عليه.
خدت السؤال. أسئلة يعني من جنس اللي أنا ذكرت هو أخي بيعترض يعني إزاي في يعني دلوقتي ما يسمح لهم يدخلوا عندنا وأنتوا أنت بتقول كل الكلام اللي بتقوله ده، طب إزاي في وقت عندنا الحكم الإسلاميين الشيعة يدخلوا بلادنا ما دخلوش أيام مبارك يدخلوا أيام مرسي؟ دي مسألة سياسية. أولا الحمد لله الباب اتقفل، احنا شنعنا على الموضوع، كلمنا فيه كعلماء وهيئة حقوق وإصلاح، الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، الناس كلموا لغاية لما اتقفل الباب الحمد لله.
يعني مفيش سياحة شيعية؟
الباب مفهوم.
لا إيرانية ولا عراقية ولا غيره؟
ها؟
في 300 واحد كانوا نازلين يا دكتور شهر بخير.
ماشي، ما هو اتقفل الموضوع مع
100 واحد نزلوا الشهر اللي فات،
ما هو من ساعتها الباب اتقفل خلاص
اغلق يعني.
الحمد لله
هذا من فضل الله،
مظاهرات ومحاضرات وحاجات كثيره والباب اتقفل
نعم.
لكن احنا مش بنبقى عارفين كل حاجه، ومع ذلك انكرنا هذا الامر
نعم.
فكان هذا ايه بيانه. السؤال الثاني اللي بيطلب إعادة الكلام عن الفرق زي الجبرية والقدرية، لما يجي وقتها ولا طلبة علم نشرح الكلام ده إن شاء الله. واحد بيسأل عن تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية صوتي أو فيديو، أنا أعرف إنه موجود
على النت وعلى مواقع كثيرة موجود في كتب، موجودة في مكتبة في مشيخة الأزهر مكتوب عليها هذه خاصة للمتحدثين باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وفيها تفسيرات للقرآن وشروح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لغير الناطقين باللغة العربية. نشكر باسمكم لضيفنا، ونحن على موعد أن يتجدد اللقاء في الأسبوع بعد القادم بمشيئة الله تعالى، ونشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.